بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعود جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء يحفي الصخرة الصماء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رب ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال، فالهم والحزن داءان قتالان إذا استحكما في النفس الإنسانية، والنفس البشرية نفس ضعيفة تحتاج إلى التعلق بأهداب قوة شرعية تعينها على مواصلة الطريق والصبر على لأواء الحياة الدنيا، فالحياة مادة للهموم والأحزان والاكتئاب، ما لم يمحض العبد بصيرته لله تبارك وتعالى وولاءه وعمله فإنه حتما لا محالة تنشب الهموم أظفارها في نفسه فتضعفه وتقعده عن مواصلة الطريق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الهم والحزن، ففي هذا أعظم دليل على أن الهم والحزن أمران واقعان في حياة الإنسان. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الحزن يعتري القلوب الضعيفة الشاردة عن منهجه، أما أصحاب القلوب السليمة النقية الصافية الطيبة، القلوب التي صيغت في مهيع الشريعة، القلوب التي تعلقت بالله، فهذه قلوب لا يؤثر فيها الحزن تأثيره الذي قد بسط رداءه فيه على أصحاب القلوب الضعيفة. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ساروا على منهاج الله تبارك وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يصيبهم الهم ولا الحزن، لعلمهم أن ما يحدث في أيام حياتهم على وفق تقدير الله وحكمته تبارك وتعالى. لذلك كانوا يستعذبون العذاب في ذات الله جل وعلا، ما كانوا يشعرون بالهلع أو بالجزع، وإنما واصلوا مسيرتهم في ربوع حياتهم وهم متعلقون بالله. كانوا يتلقون الموت بابتسامات عريضة لعلمهم أن ذلك على وفق مراد الله تبارك وتعالى. كان بلال الحبشي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يطرح على الرمضاء وتوضع الصخرة العظيمة على صدره ويراود عن دينه فما يزيد على أن يقول أحد أحد، لا يشعر بالهم ولا يشعر بالحزن، إنما شعوره أنه متعلق بعقيدة راسية في قلبي دونها الجبال الراسيات. هذه العقيدة صنعت من الهم والحزن سعادة نفسية يجدها أرباب القلوب الحية. أحد أحد، ما زاد على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندما نزل عليهم العذاب الشديد هرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه الدعاء لهم بالتخفيف، أن يرفع الله تبارك وتعالى عليهم عنهم هذه اللأواء التي نزلت على رؤوسهم. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن فتح لهم أبوابا إلى آفاق مستقبل ينتظرهم بالرياحين والأزهار والحياة السرة الرقية الهانئة الوادعة. يقول خباب رضي الله تعالى عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من كان قبلكم يحفر له في الأرض ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرقه فيجعل نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، وهكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن آيات القرآن الكريم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتواسيه وليوجهه ربه تبارك وتعالى إلى الطريق القويمة. يقول الله تبارك وتعالى لما رأى من حزن النبي صلى الله عليه وسلم على إصرار المشركين على شركهم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنه يواسيه ويسلي قلبه. كان يحزن عليه الصلاة والسلام على أمر الدين لا على أمر الدنيا، كان يحزن لأنه يحب لهؤلاء الخير، يريدهم أن يدخلوا إلى بوابة الإسلام ويخلعوا رداء الجاهلية.
لذلك نزل القرآن يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن الحسرة والهم والغم سوف يقعدون النبي صلى الله عليه وسلم عن مواصلة الطريق، والطريق شاقة طويلة وعرة المسالك تحتاج إلى ماهر خريت يسير في دروبها على بصيرة وذكر من شرع الله تبارك وتعالى. انظر إلى حال يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان قلبه متعلقا بيوسف صلى الله عليه وسلم، فلما حدث له ما حدث ذهب نور بصري من شدة حزنه وألمه، وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ابيضت عيناه من الحزن، الحزن أدى إلى ذهاب بصره وفقد نور عينه عليه السلام. لذلك نهانا القرآن الكريم عن الحزن، ونهانا الشرع القويم عن الحزن، أن نحزن أو نكتئب أو نعيش في رحاب الغموم والغموم والآلام. فالدنيا كلها دار كدر ودار تعب وشقاء، وفي الآخرة ينتظر الطائعين أمر عظيم وتجلة وتكرمة من الله تبارك وتعالى لا يقاس بها نعيم الدنيا من أقصاها إلى أقصاها. يؤتى بأبأس أهل الجنة من أهل يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له هل رأيت من شقاء قط؟ فيقول لا والله، لا والله، بغمسة واحدة في الجنة لم ير شقاء، نسى الشقاء والكد والتعب والهم والغم والحزن بغمسة واحدة في جنات النعيم. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا قياس الأولى الذي ينتظره. هذه الحياة ضيقة، هذه حياة عمرها قصير عما قريب تنقضي، فلماذا يمضي الإنسان حياته في الهم والغم والحزن والاكتئاب وفي قتل نفسه من البكاء والحزن على فوات أمر من أمور الدنيا أو على فوات مال أو صديق أو حبيب؟ كل ذلك لا يؤثر بشيء، إنما يحتاج الإنسان أن يكون مستسلما طائعا لشرع الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى بين لنا أن كل شيء يجري في الحياة على وفق تقدير دقيق، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وهذا المعنى ينقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة الإسلامية عبر حديث موجه إلى حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث منهاج حياة لنا جميعا في حياتنا الدنيا، هذا الحديث معلم من معالم الطريق. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فلماذا تعض على بنان الندم لفوت مطلوب أو محبوب؟ وكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى عنده بقدر. اسمه الحكيم تبارك وتعالى، يصنع كل شيء بحكمة، قد لا تكون الحكمة ظاهرة لك لكنها سوف تبدو آثارها عما قريب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في أمورهم كلها، إذا أقبلوا على أمر أو أقدموا على شيء فإنهم يستخيرون ربهم تبارك وتعالى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هكذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تعلم عاقبة الأمور، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، لأن العالم هو الله تبارك وتعالى، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. هكذا كان حالهم رضي الله تعالى عنهم وهم يتلقون أوامر الشريعة من معلم الناس الهدى عليه الصلاة والسلام. إن أكثر الناس اليوم يعيشون في الغم والهم والحزن، فلا تسمع إلا الشكاية من هنا وهناك، في العمل والجامعة، في المدرسة والمنزل، في وسائل المواصلات، تسمع الناس يتأففون ويشكون، ولا تكاد تجد ابتسامة صافية تصدر عن قلوبهم. أرهقتهم وعثاء الحياة، وأرهقتهم التكاليف التي لا يستطيعون القيام عليها لضيق ذات اليد، أو لضعف في نفوسهم، أو لإرهاق نفسي أو عصبي، يشكون جميعهم. ولو أنهم عادوا إلى كتاب الله وإلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شعروا بهذا الغم والهم والأحزان التي تعتريهم، لأنهم عما قريب مرتحلون من هذه الحياة، ولأن الله تبارك وتعالى له حكمة في كل أمر، وأن أي عسر أو شدة أو ضائقة تنزل على الإنسان لها مخرج وفرج قريب من عند الله تبارك وتعالى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا تأكيد من الله تبارك وتعالى أن الفرج قادم. واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو أننا تدبرنا هذه الآيات وتلك الآثار لعلمنا أن حياتنا كلها إنما هي صفحة مسطورة لا يستطيع الإنسان أن يتخلص مما قدره الله تبارك وتعالى، لكن يستطيع أن يتلقى تلك الأقدار بقلب راض ونفس واعية، أن يستسلم لأمر الله لعلمه أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم، له حكمة في كل أمر من الأمور. قد تكون الحكمة غائبة الآن، لكن عما قريب سوف تنجلي وتنجشف. هذه أم موسى عاشت في عهد إرهابي كبير وطاغوت عظيم فرعون، أمر بالقبض على أولياء أمور بني إسرائيل، وأمر بتذبيح كل مولود يولد في بني إسرائيل، يبحث عن مولود بعينه، وإذا بأم موسى يرتجف قلبها هلعا على فلذة كبدها، فإذا بالله تبارك وتعالى يقذف في روعها ماذا تفعل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الإلقاء في اليم يعني الهلاك المحقق لهذا الطفل الرضيع الذي لا يستطيع لنفسه حيلة أو جلب نفع أو دفع ضر، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هؤلاء أخطأوا الطريق لأنهم ظنوا أن كل ما يجري في الحياة على وفق تخطيطهم وتآمرهم واجتماعهم وقوانينهم و ومعارفهم الجاهلية. أما الله تبارك وتعالى فقد علمنا أن كل شيء يجري على وفق نظام محكم دقيق. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الطفل الذي يبحث عنه فرعون تحديدا هو الطفل الذي سيتولى فرعون بنفسه الإشراف على تربيته في بيته. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقد كان ورباه فرعون في بيته، وكان هلاك فرعون على يد موسى عليه الصلاة والسلام، وكانت النتيجة التي أوحي بها إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فتقدير الله تبارك وتعالى كله خير لك في حياتك، سواء كنت غنيا أو فقيرا، سواء كنت قويا أو ضعيفا، سواء كنت خاملا أو مذكورا، سواء كنت معروفا أو مجهولا، تقدير الله تبارك وتعالى فيه الخير لك. ما عليك إلا أن تقوم بما أمرك الله تبارك وتعالى به، وكل ما سيجري عليك بعد ذلك يحمل خيرا لك، سواء علمت حكمته أو لم تعلمها. هكذا كانت حال الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. فالهم والغم والشكاية والحزن سيزيد الحزن الأمر سوءا، ولن يحل لك إشكالا، إنما سيزيدك ضعفا ووهنا، وسيقعدك عن مواصلة السير والعمل لما فيه خيرك وخير أسرتك وخير مجتمعك وخير أمتك جمعاء. فلا بد أن لا يستسلم الإنسان للهموم وللأحزان وللشكاية، وإنما يكون إيجابيا، لا تكن سلبيا، كن إيجابيا، ابحث عن حلول جديدة، حاول أن تتعرف على أمر آخر تخرج به من ضائقة، جدد حياتك، ابحث عن أسلوب جديد لتطبيقه على واقع عمرك لتخرج من حالة الملل والسآمة، ابحث عن نشاط جديد لتؤديه حتى تخرج عن حيز الهم والغم والاكتئاب الذي يعاني منه كثيرون هذه الأيام، لأنهم أخطأوا الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، أخطأوا التعامل مع النصوص الشرعية العظيمة. عندنا أعظم ميراث في التاريخ البشري من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، حياة سرة واسعة، رحبة جليلة، تحتاج منا إلى أن نعيش في رحابها، وأن نعود إلى أفيائها، وأن نتنسم نسماتها، لأن فيها الحلول العظيمة لكل ما يعتري حياتنا من البلايا النفسية والقلبية والعصبية التي أصبحت ملمحا واضحا من ملامح حياتنا. اقرأ في كتب التاريخ لا تجد ما تراه الآن من الأمراض النفسية والاكتئاب، حتى أصبح التخصص في الطب النفسي هو أشهر تخصص عند الأطباء الآن، الكل يهرع إليه لأن الزبائن كثر على العيادات النفسية والعصبية. ما الذي جعل الناس يقعون في شرك هذه الغموم والغموم والأحزان؟ الاستسلام للوهم وللضعف وللحزن. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إلى باب ربه تبارك وتعالى طالبا منه أن يعينه على تبعات الطريق من الهم والحزن والعجز والكسل. وأكثر العجز والكسل لأن الهم والحزن يؤديان باللزوم والحتم إلى العجز والكسل. فالمهموم والمغموم والحزين هو عاجز كسلان. لماذا؟ لأنه مستسلم للهم وللغم والحزن. أما المتمرد على الهم والغم والحزن، أما المتفائل، أما السعيد الذي علم وظيفته في هذه الحياة، فإن نور الله تبارك وتعالى يشرق على قلبي بكل خير. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله تبارك وتعالى يهدي لنوره من يشاء، لنور الحق والشريعة والإسلام. هذا هو النور الذي إذا أشرق على نفس عبد ملأها بالاطمئنان والرضا والقناعة والسعادة، وعاش حياته أوازا منيبا لربه تبارك وتعالى، سعيدا لا تراه إلا سعيدا في وقت الشدة والرخاء، حاله سواء، لا يشعر بالضنك لأن المعيشة الضنك هي سمت حياة المتمردين على الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الإنسان الأعمى عاش حياته أعمى عن شرع الله تبارك وتعالى، غائبا عن الوعي، لا يعرف لنفسه هدفا أو غاية في حياته، عاش حياة البهائم، ولذلك شعر بالفراغية والدونية، شعر بالغربة والوحدة والوحشة، شعر بالفراغ النفسي والضلال القلبي، أورثه ذلك كله الضلال البعيد. لذلك بين الله تبارك وتعالى أن البعد أن البعد عن الشريعة يساوي هذا الضلال المبين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة صعبة شديدة في حياته الدنيا، أما في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا بد أن يعود الناس إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه الحلول، كل الحلول لما يعانونه من مشكلات على اختلاف مشارب تلك المشكلات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يهدي القرآن للتي هي أقوم، للتي هي أسد وأحكم وأعدل في حياة البشر. فلا بد من عودة إلى كتاب الله وإلى شرع الله وإلى دين الله تبارك وتعالى، ففيه العلاج الناجع الشافي لكل أمراض العباد التي يعانون منها. لو أنهم عادوا إلى شرع الله، لو أنهم فاءوا وآبوا إلى دين الله، لو أنهم أحسنوا التعامل مع الله تبارك وتعالى لأورثهم السعادة القلبية والرضا النفسي والاستقرار والاطمئنان الروحي الذي يتعامل به أولياء الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك كان شيخ الإسلام يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الطاعة، جنة ذكر الله، جنة العلم الشرعي، لا يشعر بها إلا أصحاب القلوب الحية. طعم الإيمان لا يتأتى للفراغيين والشهوانيين والتائيين والضالين، هؤلاء لم يذوقوا طعم الإيمان فلم يتمتعوا به، للإيمان طعم. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الطعم تحديدا يبحث عنه فئام من البشر. تسمع ناسا كثيرين يقولون: لا أشعر باللذة، لا أشعر بالسعادة، الأيام هي تشبه بعضها بعضا، الصباح كالمساء، السبت كالأحد كالخميس. لا، الأيام ليست هي. الله تبارك وتعالى يقول: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن تبارك وتعالى. فالذي تتشابه أيامه هذا مغبون وقاصر، لأن أصحاب الزكاة الشرعي أيامهم فيها زيادة وفيها تحصيل وفيها مسارعة إلى شرع الله وإلى اغتنام الأيام الصالحات. لذلك لا تشعر قلوب الفراغيين بهذه اللذة المعنوية النفسية. يقول إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناؤهم ما فيه طلاب العلم وأصحاب العبادة والزاهدون في هذه الحياة من المتع النفسية والاطمئنان القلبي لحاربوهم عليه بالسيوف حتى يحصلوا عليه. لكنهم عمي أعماهم الله تبارك وتعالى عن هذه الطريق الجادة الموصلة إلى الله جل وعلا. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. إلى الباحثين عن حلاوة الإيمان: حلاوة الإيمان يتذوق طعمها من هذا الطريق ومن تلك السبيل. عليك أن ترج هذا الباب لتتذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يقذف في النار أحب إليه من أن يعود كافرا. يقذف في النار ويشوى أحب إليه من أن يعود كافرا. إن العقيدة المستقرة المتألقة في قلوب أصحاب القلوب الحية والضمائر النقية شعروا بحلاوة الإيمان وبلذة الطاعة، فطفوا أقدامهم بين يدي الله وبحثوا عن شرع الله وعن دين الله وعن حكم الله في كل صغير وكبير، فطبقوه على أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى نسائهم، وتحاكموا إلى دين الله في كل صغير وكبير. باعوا أنفسهم لله لأنهم يبحثون عن السلعة الغالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ما الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. باعوا أنفسهم وأموالهم لله لأن لهم الجنة. فلغى من سلعة تستحق أن ينفق الإنسان بياض ذهابه وسواد ليله في سبيل تحصيلها وفي سبيل الانضواء تحت لوائها. فلا تكتئب ولا تحزن، ولكن عليك أن تبحث عن الطريق، طريق أصحاب السعادة التي تزيل الغموم والغموم والأحزان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، كلما كان الإنسان مقتربا من شرع الله تبارك وتعالى، كلما كان إنسانا منتجا فعالا، كلما كان إنسانا مستقرا مطمئنا بعيدا عن الشذوذ والانحراف، وكلما كان الإنسان متباعدا عن شرع الله وعن دينه، كلما كان إنسانا سخيفا ساقطا من عين الله، وكلما كان إنسانا مجرما في حق نفسه وفي حق المجتمع. فطريق الإصلاح يبدأ من أن نحمل الناس على جادة الصراط، يبدأ أن نرشد الناس إلى الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الطريق فيها الرقي والحضارة والتقدم، فيها المال وفيها البنون، فيها الرخاء وفيها النهضة، فيها الاستقرار وفيها الأمن والأمان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أصحاب عقيدة التوحيد، أبناء دعوة التوحيد، هم أحق الناس بالأمن والإيمان في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لذلك لما بعد الناس عن التوحيد وعن الدين وعن الشرع ووقعوا في المعاصي عاشوا حياتهم قلقين مضطربين. القلاقل والاضطرابات هنا وهناك، تفجيرات وإراقة للدماء تحدث هنا وهناك. لماذا لا يشعر الناس بالاستقرار ولا بالاطمئنان؟ لأنهم بعيدون عن شرع الله تبارك وتعالى. لو عادوا إلى دين الله لكفاهم الله عز وجل مؤونة الهم والغم والحزن الذي يجدونه من الأحداث التي تحدث في ربوع بلادهم هنا وهناك. لو أنهم عادوا إلى الله تبارك وتعالى وأحسنوا التعامل مع شرع الله جل وعلا لوجدوا فيه شفاء جميع أمراضهم. اسمع إلى نوح عليه الصلاة والسلام وهو يرشد قومه إلى علاج كل مصيبة وقعوا فيها وإلى الخروج من كل محنة وأزمة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالذي يريد الأبناء، الذي يريد البنين، عليه أن يتوب واستغفر، عليه أن يلجأ إلى ربي ويدعو. الذي يريد المال، الذي يريد المطر، الذي يريد الزرع، الذي يريد النصر والنهضة، الذي يريد التفوق والتقدم، الذي يريد الحصول على عمل، الذي يريد الزواج، الذي يريد أي أمر يخرجه من محنة، يريد الشفاء من مرض، يريد الاستقرار، عليه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص وإخبات ويقين، ويطرح نفسه على عتبة العبودية، ويجمع نفسه على ربه، ويلم شعث نفسه متوجها إلى الله مخلصا راجيا داعيا، ولا ييأس من دعاء الله تبارك وتعالى. فإذا فعل ذلك فتح الله تبارك وتعالى عليه بركات ما كان يلقي لها بالا. يقول الله تبارك وتعالى مؤكدا هذا المعنى وهو يتحدث عن أهل القرى، ولو أن أهل القرى، أي أن لو أن أهل الأمطار جميعا، أهل الدنيا جميعا آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى متلازمان دائما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أنهم آمنوا واتقوا، حققوا الإيمان والتقوى، حققوا الطاعة، حققوا الإخلاص، حققوا العبودية الكاملة لله تبارك وتعالى، لاستطاعوا تطوير أنفسهم، ولاستطاعوا الخلوص من المآزق التي يعيشون فيها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والعرب أحقر أمة في تاريخ البشرية، ومع ذلك استطاع أن يصنع منهم أعظم أمة في التاريخ الإنساني إلى قيام الساعة. ما الذي حولهم من جهلة أميين متقاتلين متحاربين يأكل بعضهم أكباد بعض، صناعتهم السلب والنهب والإغارة؟ ما الذي حولهم إلى مجاهدين أصحاب عقيدة، أصحاب رسالة سامية نبيلة؟ إنه دين الله تبارك وتعالى وشرع الله جل وعلا هو الذي حول حياتهم وبدل أخلاقهم وصبغهم بصبغة ربانية، فأصبحوا الأمة الربانية، الأمة الإسلامية التي صنعها النبي عليه الصلاة والسلام. إن المنهج هو لم يتغير في أيدينا، لم ينقص حرفا واحدا، لم ينقص نقطة واحدة. كتاب الله تبارك وتعالى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو أننا عدنا إليه لعادت لنا تلك الأمجاد، ولفتحت علينا أبواب البركات كما حدث في الصدر الأول ومع الرعيل الأول رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه. رسول الله عليه الصلاة والسلام غرس في نفوسهم الأمل، غرس في نفوسهم التفاؤل، حولهم إلى جيل عملي لا إلى جيل سلبي كحالنا الآن، أجيال سلبية تقعد أحلاف الطرقات أو المقاهي أو غيرها لأنهم يعانون من الفراغ. عندهم أعظم رأس مال، عندهم وقت فراغ لا يستطيعون توظيفه أو توجيهه إلى اكتساب المناقب والحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الفراغ نعمة، ولكن أين الذين يحسنون استغلال تلك النعمة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقت الصحة في وقت الشباب، وقت الفراغ الذي يملكه الإنسان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. لو أنك حولت وقت الفراغ إلى وقت مثمر، إلى وقت منتج، اقرأ فيه كتابا مفيدا، اعمل عملا مفيدا، تحرك واخدم دين الله تبارك وتعالى. ما دمت عاطلا لا تجد عملا في الدنيا، ابحث عن عمل من أعمال الآخرة، وثق وتيقن أن الله تبارك وتعالى سيفتح عليك أبواب رزق لم تكن يوما من أيام الدهر في حسبانك. هذا أمر مجرب مع كثير من البشر، فالطاعة تؤدي إلى الرزق. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء. فالمكاتب وهو العبد الذي يريد أداء المال الذي اشترى نفسه به حق على الله تبارك وتعالى عونه، والشاب العذب الذي يريد الزواج ليعف ويحصن نفسه وليغض بصره حق على الله تبارك وتعالى عونه. فالطاعة هي سبيل الإعانة، ولكن أين الذين يفقهون هذه المعاني ويعملون بها؟ لا تجد إلا التأفف والتذمر والشكاية والغموم والغموم والأحزان. على ماذا يحزن أولئك البشر؟ عليك أن تستغل وقت شبابك ووقت فراغك في خدمة دين الله تبارك وتعالى، في العمل لهذا الشرع، في ابتسام الحسنات. هذه الحسنات أعظم من الأموال، سيأتي يوم من الأيام توزن فيه الحسنات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه حسنات تكتسبها، لا تحتاج إلى واسطة، ولا تحتاج إلى عناء وشقاء، ولا تحتاج إلى تفضيل طلبات. عليك فقط أن تقرأ حديثا لتعمل به، تقرأ آية لتعمل بها. وما أكثر أبواب الخير التي يمكن لك أن تتعامل بها مع الله تبارك وتعالى لتحصل حسنات كالجبال. أنت إذن لست عاطلا، وإنما عندك أعمال تستطيع أن تقوم بها. المريض يستطيع أن يرفع كف الضراعة إلى ربه ليمسح الله تبارك وتعالى عنه مرضه، مهما كان هذا المرض. الناس يقعون في خطأ عظيم، يمرض إنسان فتسمع الناس يقولون: ليته يموت ليستريح من العناء ومن الشقاء. ما هكذا كانت السنة. السنة علمتنا أن ندعو للمريض حتى وإن كان مريضا بأخبث الأمراض. فأي مرض لا هذا المرض لا يعظم على الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في كلمة: يشفي المريض من أعدى الأمراض. لكن أين الدعاء من المريض؟ وأين الدعاء ممن هم حول المريض؟ معضلات في حياتنا البشرية تحتاج منا إلى ألا نستسلم للواقع أو للحزن أو للهم أو للغم أو لغيرها. لا، بل لنكن إيجابيين، لنكن أناسا نستطيع أن نقدم شيئا نخدم به أنفسنا وأمتنا. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه، دخل السجن، ومن أول يوم حول السجن إلى جامعة تربوية. فالتفت إلى السجناء وإلى الدعار وقطاع الطريق وعتاة الإجرام، فتابوا على يده وتحولوا إلى زغال وعباد، حتى إن الرجل كان يأتيه المرسوم من السلطان بإطلاق سراحه، فيرفض الخروج من السجن، يريد أن يمكث مع شيخ الإسلام ابن تيمية، رجل إيجابي غيره يدخل السجن فيشعر أن الدنيا قد أظلمت في وجهه، هذا تحرك بدين الله فحول السجن إلى مدرسة تربوية وخرج طلاب علم من بين عتاة الإجرام، وكتب أعظم الفتاوى والرسائل، وكتب تفسيرا كاملا للكتاب الكريم في محنة سجنه. هذا الإمام ابن الأثير الجزري رضي الله تعالى عنه ابتلاه الله تبارك وتعالى بالشلل فأقعد في بيته، فلم يبكي ولم يحزن ولم يتأفف، وإنما التفت إلى كتب السنة فجمعها بين يده، ثم جمع شملها ونظم عقدها فأخرج الكتاب المبهر الرائع جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع فيه بين كتب السنة الستة باستثناء ابن ماجه، وأضاف موطأ الإمام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الإمام الصرخسي من كبار أئمة الأحناف، حكم عليه السلطان الظالم الغشوم أن يسجن في سجن تحت الأرض اسمه الجب في بئر تحت الأرض، فماذا صنع الإمام الصرخسي؟ كان الطلاب يأتون إليه في كل يوم فيقفون على شفير البئر وهو محبوس في قعر الجب، فيملي عليهم كتاب المبسوط طبع في 20 مجلدا، أملأ ذلك وهو محبوس في سجن في قاع بئر. السجن ليس بناية كحال السجون الآن، بل كانوا يلقون بهم في قيعان الآبار نكاية في هؤلاء العلماء الصادعين بالحق رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ابن منظور الإفريقي ابتلاه الله عز وجل بفقد بصره فلم ييأس، وإنما التفت إلى كتب اللغة فجمعها جميعا فصنع منها أعظم قاموس معجمي في تاريخ اللغة العربية، لسان العرب، وهو أعمى رضي الله تعالى عن هذه الأرواح. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم يقعدهم المرض عن طلب المعالي، وإنما كانوا ينطلقون باحثين عما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، حتى قبلهم الله عز وجل وفتح عليهم. فلا تحزن ولا تيأس، لا تشعر بالفراغ، عندك فراغ وجهه لخدمة الدين، اقرأ القرآن، احفظ القرآن، ما الذي يمنعك أن تكون حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى؟ اقرأ السنة، احفظ كتب السنة، ما الذي يمنعك من الحفظ؟ عندك عقل يستوعب أي كم من المعلومات، وهبنا الله تبارك وتعالى هذا العقل تستطيع أن تضع فيه أي كم من المعلومات فيستوعب ولا يرفض ذلك. اقرأ في كتب الشرع، تحرك بدين الله، اخدم أمة الإسلام، اعمل عملا مفيدا ينفعك غدا عندما تكون العملة الرائدة هي الحسنات والسيئات، وليس فيها دينار ولا درهم. لا تيأس ولا تحزن، لا تكتئب، وإنما وجه جهودك ووجه وقت فراغك ووجه ما تطلبه إلى الله تبارك وتعالى. لا تحزن من ضيق ذات اليد، هناك أناس هم أكثر إملاقا منك وأكثر فقرا منك، قد تكون أنت متزوجا غيرك لا يستطيع الزواج، قد تكون أنت تعمل براتب ضئيل غيرك لا يجد عملا أصلا، قد تكون أنت مريضا غيرك تلاه الله تبارك وتعالى بقاسمة ظهر، قد تكون وسط عائلة غيرك مشرد في الشوارع لا يجد له عائلا، أنت تعيش في أمن غيرك نزلت بهم نكبات الظهر، فتسمع عن منزل يهدم على رأس أسرة لتدفن بأكمله، أنت تعيش إذن في عافية، أنت تملك من مواهب الله تبارك وتعالى ما يستأهل الشكر، أليس عندك بصر؟ هل تأخذ مال الأرض وتفقد بصرك؟ هل تأخذ مال الأرض لتبتلى بمرض عويص معضل لا علاج له؟ سوف ترفض آنئذ، أنت إذن في نعمة، في نعمة عظيمة، عبد بني إسرائيل عبد ربه تبارك وتعالى على جزيرة مائية لم يعص الله عز وجل، فلما نودي عليه في القيامة أراد أن يدخل الجنة بعمل، ظن المسكين أن أعماله هي ثمن الجنة، فحسبه الله تبارك وتعالى إلى نعمة واحدة من أنعمه عليه، وزنوا أعمال المئة عام بنعمة البصر فلم توفي نعمة البصر، فقال الله تبارك وتعالى للملائكة خذوه إلى النار، فاستغاثه برحمة الله عز وجل، فقالت ادخل الجنة برحمتي ليس بإتقانك ولا بكدك ولا بتعبك، إنما أي نعمة من الله عليك تساوي عبودية العمر نعمة الأذن. كم يعاني الذين فقدوا السمع، كم يشعرون بالضيق والضجر لأنهم لا يسمعون من يتحدث حولهم ماذا يقولون، كم يعاني الذي فقد بصره، كم يعاني الذي فقد نعمة الحركة، كم يعاني الذي فقد يدا من يديه أو رجلا من رجليه. ناهيك عن الذين ابتلوا في أجهزتهم الداخلية، أنت في نعمة، أنت في عافية، أنت تسير على قدميك وترى ما أمامك، أنت إذا في نعمة عظيمة، فلا تغفل عن شكر نعمة الله تبارك وتعالى بالشكاية والتأفف وبضيق ذات اليد وبعدم وجود ما يكفي من المال وبعدم وجود عمل أصلا وبعدم وجود شفاء أو غير ذلك، أنت إنما تتقلب في نعم المولى تبارك وتعالى. ولو أنك تأملت في نعمة عظيمة هي أعظم النعم، أنك ولدت مسلما، لو أنك قرأت في تاريخ الملل والنحل، لو أنك نظرت إلى هذا الركام التافه المتخافت من الأفكار التي يعيش عليها غيرك من الكفرة والملاعين الملاحدة، لحمدت ربك تبارك وتعالى وعلمت أنه أنعم علينا بالإسلام نعمة لا نستطيع والله لها شكورا. ناس يعبدون البقر ويعبدون الفئران ويعبدون الصلبان ويعبدون التماثيل، ما زال هناك ناس يعبدون الأصنام في الهند وفي اليابان وكوريا وتايلاند وجنوب شرق آسيا، يعبدون التماثيل، يسجدون لها ويقربون لها القرابين أية حمور بشرية تلك التي باض فيها الشيطان وفرق. رأيت إلى هذه العقيدة العظيمة والدين السمح والكتاب المعجز العظيم الذي أنعم الله تبارك وتعالى به علينا، خلقك مسلما، هذه أعظم نعمة، لتفنى أعمارنا جميعا في شكر نعمة الله عز وجل على الإسلام. نعمة الإسلام يا لها من نعمة جليلة لا نشعر بها لأننا ولدنا مسلمين، لكن غيرنا من الحيارة يحسدوننا على نعمة الإسلام. وابت كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هذا كلام الله تبارك وتعالى، فكيف تحزن وأنت مسلم؟ خلقك مسلم، اصطفاك واجتباك من بين العالمين لتكون من خير أمة أخرجت للناس، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، أنعم بها علينا تبارك وتعالى. واعتصموا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذنا من النار سبحانه وتعالى، فأعطانا تلك النعمة الجليلة العظيمة، أصبحت مسلما، أصبحت معافا في بدنك، أصبحت تجد قوت يومك، لماذا تحزن إذن وتكتئب وتقعد؟ الله تبارك وتعالى الحكيم له حكمة في كل أمر من الأمور، فلا تبتئس ولا تكتئب، ولكن كن رجلا واقعيا حركيا، تحرك بدين الله تبارك وتعالى. كان الصحابة يعيشون في حصار رغيب ومع ذلك لم يحزنوا ولم يكتئبوا. ظلوا 3 أعوام في شعب أبي طالب لا يبيعون لهم ولا يشترون، حتى كانوا يأكلون أوراق الشجر فتقرحت أشداقهم من خشونة العيش، ومع ذلك لم يشعروا بالحزن. لماذا؟ لأنهم شعروا بنعمة الإيمان وبلذة الإسلام، فاستعذبوا العذاب في سبيل الله تبارك وتعالى. لماذا تشعر إذن أنت بالاكتئاب ولا تسمع إلا نغمات الحزن والشكاية والتأفف والضجر؟ لا داعي لذلك كله. الحياة سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر من خسر. لم يربح الرابحون لأنهم كانوا مشاهير يشار إليهم بالبنان، أو كانوا من أصحاب الصولجان والهيلمان والجاه والسلطان، أو كانوا من أصحاب العقار والمال والسيارات والنساء، أو كانوا من أصحاب الأولاد والذرية الطائلة. لا، وإنما ربح الرابحون لأنهم كانوا من أصحاب الإيمان والتقى واليقين والعمل الصالح، فهرعوا إلى الله تبارك وتعالى لينادى عليهم على رؤوس الأشهاد بوصف الإيمان. ويلها من ساعة عظيمة يوم يقوم الناس لرب العالمين، يلها من ساعة جليلة عندما ينادى على فلان ابن فلان أدخلوه الجنة. أي شعور ينتابك إذن أيها الإنسان عندما ينادى عليك لتكون من أهل الجنة، عندما تشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، عندما تدخل خلف قافلة التوحيد إلى هذه الديار، ديار الأحباب، الديار التي تعاين فيها وجه الملك الجليل تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه قتام؟ والله لتنظرن إلى وجه الله في الجنة كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يذكر أحد من أهل الجنة فقرا؟ هل يذكر ضنكا؟ هل يذكر ضيقا في عيشه؟ هل يذكر مرضا؟ هل يذكر أمنية لم تتحقق؟ لا، إنهم في شغل فاكه، في شغل فاكهون، كما قال الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون، كما قال الملك الجليل جل وعلا. هذه العاقبة التي تنتظرك أيها المؤمن المسلم الطائع. فلماذا تفرط في رأس مالك الآن؟ لا تفرط، بل عليك أن تكون ذكيا واقعيا حركيا، اعمل عملا يدنيك من ربك تبارك وتعالى. فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله لو أحسن التأدي في أموره كلها وعاد إلى الله عز وجل في كل صغير وكبير. فتعوذوا بالله من الهم والحزن، ولا تكونوا أمة كسولة متشائمة مبتئبة، وإنما لتكن منا أمة عظيمة متفائلة سعيدة على كل حال من أحوالها، حامدة ربها جل وعلا في السراء والضراء. هذا حال المؤمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم اذا اصرنا الى ما صاروا اليه. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا توفنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.